اعرف كتابك من مقدمته. كتاب التيار المشائي في الفلسفة الإسلامية للأستاذ الدكتور حسن الشافعي، أستاذ الفلسفة الإسلامية كلية دار العلوم القاهرة، الناشر دار الثقافة العربية، 3 شارع المبتديان القاهرة، طبعة 1418 هجرية 1998 ميلادية. بسم الله الرحمن الرحيم. الفكر الإسلامي عند المسلمين، ملاحظات تمهيدية. يقوم الدين الإسلامي على أساس من الوحي والكتاب والسنة، هما الأصلان الجامعان له، وقد خاطب الله نبيه المسلمين في آخر آيات القرآن الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، المائدة الآية 3. وبانتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى توقف الوحي، وبدأ العقل المسلم يعمل في بناء الحضارة الإسلامية، فظهر منذ ذلك الحين ما يمكن أن نسميه الفكر الإسلامي في مجالات الفقه والعقيدة واللغة والأدب. ذلك الفكر الذي يعرفه أحد أساتذة الفلسفة الإسلامية بقوله: المقصود بلفظ الفكر هو عمل العقل الإسلامي وثمرته، وبعبارة الفكر الإسلامي اجتهادات مفكر الإسلام في بحث مختلف المسائل بالاستناد إلى أصول الإسلام الكلية بحسب ما فرض القرآن عليهم من التفكير والنظر وطلب الحقيقة في أمور الدين والفكر والحياة. وأخذت منذ القرن الثاني تظهر المدارس والمذاهب والفرق المتعددة في هذه المجالات المختلفة. وفي هذا القرن نفسه بدأ احتكاك المسلمين بالثقافات الأجنبية شرقية وغربية يؤتي أكله في ميدان العلوم أولاً، ثم في مجالات فكرية أوسع بعد ذلك. ومن ثم اتسع الفكر الإسلامي وتعددت وظائفه، وظهر في إطاره وبخاصة في القرن اللاحق وما بعده الفكر الكلامي والصوفي والفلسفي. وقد أفاد هذا الفرع الأخير من مصادر شرقية وغربية، ولكن المصادر الإغريقية كانت عليه أغلب، وساده تراث أرسطو بوجه أخص. ومن ثم غلب عليه اسم التيار المشائي أو المشائية أو المشائية الإسلامية أو الفلسفة الإسلامية بمعناها الخاص. وسنمهد لدراسة هذا التيار الأخير ببعض ملاحظات عامة عن الفلسفة الإسلامية بمعناها العام الذي يشمل كل ألوان الفكر الفلسفي عند المسلمين، وهو ذلك الفكر الذي ساد أقطار الشرق الأوسط وما يجاورها في آسيا وأوروبا وإفريقيا منذ القرن التاسع الميلادي، ونسخ ما بها من عقائد وفلسفات، وتمثل ما فيها من أفكار وثقافات، وأخذ دور القيادة الحضارية والفكرية عدة قرون على مستوى العالم كله، بحيث يمكن اعتباره ممثلا أصدق تمثيل لإسهام هذه الشعوب في مسيرة الفكر الفلسفي الإنساني. ثم نثني بملاحظات تتعلق بالفلسفة الإسلامية بمعناها الضيق، أعني التيار المشائي منها بوجه خاص. أيوجد لدى المسلمين حقا فكر فلسفي؟ لنرى موجبا للإفاضة فيما كان يدور في القرن الماضي وأوائل القرن الحالي بشأن هذا السؤال، من خلاف حول وجود الفلسفة الإسلامية أو عدم وجودها ومدى أصالتها أو تبعيتها. فقد كان هذا الخلاف الذي أثاره الغربيون حول الفلسفة الإسلامية وحول الفلسفات الشرقية بوجه عام أن ينتهي لتهافت ما قامت عليه فكرة المنكرين للفلسفة الإسلامية من أسس. ومن ذلك: ألف، أسطورة التفرقة الجنسية بين الآريين والساميين التي نادى بها رينان وتابعه عليها آخرون، وقد تخلى عنها الفكر الغربي لضعف إسنادها العلمي. ب، وأن العرب أو المسلمين ما زادوا على أن قلدوا المشائية اليونانية أو شوهوها بالتفسير الخاطئ أو الفهم الرديء. فالواقع الذي أخذ يعترف به الكثيرون من الغربيين أن الأوروبيين أنفسهم مدينون كثيرا في فهم أرسطو لشراحه العرب كابن رشد وغيره، على أن الفلسفة الإسلامية لا تنحصر في التيار المشائي، فهي تضم علم الكلام الذي يقول عنه رينان مثلا إنه الحركة الفلسفية الحقيقية في الإسلام، وتضم التصوف أيضا الذي لم يأخذ كثيرا عن المشائية، واستقطب مع ذلك اهتمام الكثيرين في الشرق والغرب على السواء، كما تضم أصول الفقه الذي نشأ إسلاميا خالصا على يد الشافعي ثم نما على يد الفقهاء والمتكلمين، على أن الاقتراض الثقافي الرشيد لا يلغي الشخصية المستقلة بقدر ما يدعمها ويثريها. جيم التعصب الديني ضد الإسلام كدين وضد كتابه المنزل واتهامهما بأنهما يصادران التفكير العقلي، في حين أنهما يوجبانه فريضة على المؤمن وعلى من يريد الدخول في الإسلام. ويكفي هنا أن نشير إلى تناقض أصحاب هذه التهم، فجوتي مثلا الذي يقول عن الإسلام إنه لا يتفق والتفكير الحر يعود في مقام آخر فيعترف بتحرر المفكرين المسلمين، بينما خضع المفكرون المسيحيون للعقائد الكنسية. إن الغبار قد انجاب عن وجه الفلسفة الإسلامية وأصبحت أصالتها المتمثلة في الأساس القرآني الذي قامت عليه، كما يسلم أحدث بحث صدر عنها في الغرب، وفي طبيعة المشكلات التي شغلت المفكرين المسلمين دون سواهم، وفي المدارس التي أنشأتها، وفي النتائج التي أنجزتها، أصبحت هذه الأصالة موضع التسليم تقريبا من الجميع. والمهمة التي تفرض نفسها اليوم هي استكمال استكشاف حلقات هذا الفكر الإسلامي ثم إعادة بنائه من جديد. أهي فلسفة إسلامية أم فلسفة عربية؟ إن الخلاف حول تسمية هذه الفلسفة عربية أم إسلامية قد تراجع أيضا ليصبح هامشيا في الوقت الحاضر، والحق أن الذي يحسم هذه التسمية ليس هو الاصطلاح الذي اختاره أهلها فحسب، وإنما الحقيقة المتمثلة في أن من كتبوها كانوا من العرب وغيرهم، كما يظهر من استعراض تاريخها الوسيط والحديث، وفي أن أكثر عناصرها يعود إلى الإسلام وثقافته، على أن من شارك فيها من غير المسلمين كان ربيبا للثقافة الإسلامية مشاركا في بناء الحضارة الإسلامية. هل مات الفكر الفلسفي بموت ابن رشد؟ إنه ليس صحيحا ما يقال إن الفكر الإسلامي قد توقف أو مات بموت ابن رشد، أو أنه قد مال تماما إلى التقليد والجمود والعقم بعد سقوط بغداد، فهذه أقوال كان ينبغي أن يتردد فيها أصحابها أو يؤجلوها حتى تكتشف حلقات الفكر الإسلامي فيما بعد سقوط بغداد، على أن الشواهد المتاحة تنبئ باستمرار هذا الفكر وحركاته الذاتية ومقدرته على تجديد نفسه، ونرجو أن يتاح لنا فيما يلي تقديم بعض هذه الشواهد. ما مجالات الفكر الفلسفي الإسلامي؟ إن المجال الذي تمتد إليه الفلسفة الإسلامية بمعناها الحقيقي الشامل لا ينحصر في التيار المشائي الإسلامي الذي يقصد لدى البعض بهذه التسمية، بل إن الرقعة الفكرية الإسلامية تشمل إلى جانب هذا التيار علم الكلام وعلم أصول الفقه والتصوف، وربما ازدادت اتساعا لتشمل طرفا من البحوث المنهجية في مجال العلم والنظرات النقدية في مجال الفن، وقد أخذ المعنى التقليدي المحدود المشائي يتضاءل ويحل محله المعنى الشامل على تفاوت في تحديده، بفضل جهود كثيرين من أبرزهم الشيخ مصطفى عبد الرازق. ثم استقر التقليد العلمي في هذا الصدد بما قرره أستاذنا الدكتور مذكور: لا يمكن أن نأخذ فكرة كاملة عن التفكير الفلسفي في الإسلام إن قصرنا بحثنا على ما كتبه الفلاسفة وحدهم، بل لابد أن نمده إلى بعض الدراسة العلمية والبحوث الكلامية والصوفية ونربطه بشيء من تاريخ التشريع وأصول الفقه. أما فيما يخص التيار الفلسفي التقليدي المشائي، وهو المجال الذي نعرض له هنا بالدراسة مقتصرين أيضا على نماذج مختارة منه تصور أطواره البارزة، فينبغي أن نعترف في البداية بأن هذا المجال وإن لم يكن هو أكثر جوانب الفكر الإسلامي أصالة، إذ استمد بل استند أحيانا كثيرة إلى مصادر خارجية، أهمها الفلسفة الإغريقية والمشائية منها بصفة خاصة. ولكننا لا نحب أن نذهب في هذا الاعتراف إلى حد قد يبدو مبالغا فيه فنسلوبه كل أصالة، أو نقول إنه كان مجرد خضوع للون من الغزو الفكري. فمن الخير لدارس الفلسفة أن يتحفظ كثيرا قبل أن يتقبل مثل هذه الأحكام، وربما كان من الخير له أيضا أن يضع في حسابه الاعتبارات التالية: ألف، أن هؤلاء الفلاسفة المسلمين لم ينفضوا عن التيار العام للثقافة الإسلامية، فقد درسوها بعمق غالبا، والتزم أكثرهم بأحكامها، واتجهوا مخلصين للتوفيق بين الفلسفة وبين دينهم. وقد كان الشيخ الرئيس ابن سينا يرى وجوب التزام الشريعة في الجوانب العملية ودعمها بالفلسفة في المجالات النظرية. والحق أن الحكم السليم على رجال هذا الاتجاه وإنتاجهم يقتضي الربط بين اتجاههم وسائر مدارس الفكر الإسلامي من كلام وتصوف وفقه وغيرها. الأمر الذي سلكه بعض الدارسين المحدثين للكندي وغيره، ونجد لدى ابن تيمية وعيا مبكرا به. وإذا كنا ندعو إلى الاعتدال والتروي في الحكم على رجال هذه المدرسة المشائية وموقفهم من الإسلام، فليس معنى ذلك أن نتخلى عن الروح النقدية الضرورية لكل دراسة فلسفية، بل ينبغي أن نتقبل كل فكرة صحيحة وأن نحكم بالخطأ على ما قد نلاحظه من انحراف فكري أو خطأ منهجي. وينبغي أن يضم دارس الفلسفة بين جوانحه كل من الغزالي وابن رشد وابن تيمية في وقت معا، لينظر إلى المسائل بنظرة تكاملية، وأن يتنزه عن استخدام سلاح التكفير أو التفسيق لمن يرى وقوعهم في تلك الأخطاء المنهجية أو الموضوعية. باء، هؤلاء الفلاسفة يمثلون إلى حد كبير مرونة العقل الإسلامي وقدرته على استيعاب الثقافات الأخرى وتفتحه على كل جديد، وإن كانت هذه المرونة قد تجاوزت حدود الرشد والسداد إلى المساس بأصول الفكر الإسلامي وجوهر رسالته أحياناً. ونضرب المثل في هذا الصدد بتجربة إخوان الصفا التي لم تتح لنا دراستها هنا في هذه العجالة، وينبغي أن يلقى عليها ضوء كاشف لتلافي سلبيات الاعتماد على المصادر الخارجية أو التلفيق بينها وبين العناصر الإسلامية، وخاصة إن كانت من طبيعة غريبة عن روح الثقافة الإسلامية، ونعني بها النزعة الغنوصية الباطنية في الأفلاطونية المحدثة التي حاولوا في ضوئها شرح المبادئ الإسلامية. ولعل هذا يفسر لنا من ناحية أخرى سر الرواج الواسع للأرسطية في المجال الإسلامي، حتى بلغت أواجها على يد ابن رشد، ثم تسربت بصورة ملموسة إلى علم الكلام وغيره بحكم طابعها العقلاني الذي يتناسب إلى حد كبير مع الروح الإسلامية. جيم، هؤلاء الفلاسفة كانوا من قادة العلم التجريبي في الحضارة الإسلامية، وشاركوا في صياغة المنهج الاستقرائي الذي استخدمه العلماء المسلمون عمليا، حتى من كان منهم أرسطيا في فلسفته أو كتاباته المنطقية كما يلاحظ بعض الدارسين المحدثين. حقا إن بعض المتكلمين والصوفية كانت لهم مشاركات في الجهود العلمية في ميدان الرياضيات والفلك والكيمياء وغيرها، ولكن مكانة الكندي وابن سينا والطوسي وأمثالهم في تاريخ العلم العالمي تدعو إلى الفخار وتشحذ الهمم، وتمثل عطاء إنسانيا تنبغي الإشادة به. دال، إن استناد هؤلاء الفلاسفة إلى المصادر الأجنبية ربما حرمهم أحيانا من الفهم السديد لبعض العناصر في الثقافة الإسلامية، أو عزلهم عن تيار الحياة الإسلامية العامة، إذ أن أحدا لا ينكر أن الحسن البصري والبقلاني والغزالي كانوا أكثر ارتباطا بمجرى التاريخ العام في عصورهم وباهتمامات المسلمين الحقيقية من حولهم، بالقياس إلى أمثال الكندي والفارابي ومسكويه، ونحن أيضا نسلم بذلك، ولكننا ندعو دارس الفلسفة الإسلامية إلى أن يبحث دوما عن الصبغة الإسلامية التي خلعها هؤلاء المفكرون على ما أخذوه من المصادر الأجنبية، ونعتقد أنه سوف يجدها دائما أو في أكثر الأحيان. ويكفي أن نشير في هذا الصدد إلى دورهم في تمثل الفلسفة العملية ومحاولة ربطها، وخصوصا في المجال الخلقي والسياسي، بقيم الإسلام العملية، فربطوا مفهوم الوسطية في الفضيلة لدى المشايين بروح التوسط الإسلامية، وأسبغوا على تصور الحاكم الفيلسوف بعض ملامح الإمام المسلم، وحاولوا المزج بوجه عام بين أفكار الفلسفة العملية وقيم الشريعة الإسلامية، مما تتبعه بعض الدارسين المحدثين حتى عند أكثر الفلاسفة المسلمين ولاء للإغريق ومعلمهم الأول، أعني ابن رشد. وهذا الاتجاه الإيجابي الموضوعي في دراسة هؤلاء الفلاسفة ربما كان أجدى على العلم وأكثر إيجابية من رصد العناصر الأجنبية بقصد الإدانة والتجريح. وأيا ما كان الأمر، فلعله من المناسب بين يدي عرضنا للمحات من تاريخ طائفة من رجال المدرسة الفلسفية في المشرق والمغرب ولجوانب من فلسفاتهم، أن نؤكد أن دراسة هؤلاء وأمثالهم ليست هامة ومجدية للدارس المعاصر من ناحية تاريخية فحسب، بل لما يمكن أن تقدمه أيضا من تسديد وترشيد لأية محاولة لإعادة بناء الفكر الإسلامي من جديد. لقد زخرت الفلسفة الإسلامية أو التراث العقلي والروحي للمسلمين بالاتجاهات أو التيارات الفكرية المتنوعة من كلامية وصوفية وفلسفية، وكان الاتجاه الأخير الفلسفي يعتمد العقل والنظر حجة أو دليلا له في قبول الأفكار أو رفضها، وإن لم يخل من مؤثرات دينية إسلامية بطبيعة الحال، وكان يستقي أفكاره من مصادر عدة شرقية وغربية فضلا عن مصادره الذاتية عربية وإسلامية، ولكن المصادر الإغريقية خاصة والأرسطية منها بوجه أخص كانت أكثر تأثيرا في هذا الاتجاه أو التيار الأخير وأغلب عليه لأسباب كثيرة ليس هذا موضع التعرض لها. وقد يكن من بينها على كل حال الطابع العقلاني لهذا التراث الإغريقي وللإنتاج الأرسطي المتميز في إطاره ونزوعه الموضوعي، ونشاط النقلة الأوائل لهذا التراث في ترجمته أو أكثره إلى العربية، وتناسب نهجه العقلي الموضوعي إلى حد كبير مع الروح العربية الإسلامية بالقياس إلى العناصر الشرقية المتناثرة الممزوجة بالغموض والغنوصية. وأيا ما كان الأمر، فقد نقل إلينا هذا التراث الإغريقي وقام على أساسه تيار كامل متواصل الخطى والمراحل في تاريخنا العقلي، وأسهم إلى جانب المدارس الكلامية والوصفية واللغوية والفقهية والتاريخية وغيرها في بناء الحضارة الإسلامية، غلب على رجاله لقب المشائين أو الفلاسفة الإسلاميين، إشارة إلى التأثير الواضح للفلسفة الأرسطية في هؤلاء المفكرين الذين عاشوا في ظل الحضارة الإسلامية وأسهموا بدور لا ينكر في بنائها، دون إنكار للمؤثرات الأخرى فيهم وفيما خلفوه من تراث عقلي داخلية، كانت تلك المؤثرات أو خارجية. وقد اختلفت كلمة الباحثين والمؤرخين العقليين في النظر إلى هذا التيار وتقييم أثره في الفكر الإسلامي، فبينما يبالغ بعضهم في تقديره ويعتبره وحده والجدير باسم الفلسفة الإسلامية، وقد ينسى في سياق ذلك الروح النقدية الضرورية لكل نظر فلسفي، ينزع آخرون إلى مهاجمته جملة والزراية عليه كلية واعتباره فتنة يونانية. وسنحاول في هذه الفصول التمهيدية أن نبدأ بدراسة موضوعية نرجو أن تكتمل بإذن الله لأهم معالم هذا التيار وسماته ورجاله وأفكاره ونتائجه وآثاره دون تحامل أو انحياز، مؤثرين إبراز الجوانب الإيجابية على نقاط الضعف السلبية، وإن لم نغفل هذه الأخيرة، معتبرين أن التواصل بين الثقافات ظاهرة طبيعية ويمكن أن تكون مثمرة وإيجابية متى تمت في مناخ حر ورعيت فيها طبيعة الثقافتين المتواصلتين واحترام خصوصية كل منهما، على أن هذه التجربة المتعددة الجوانب فكرية وعلمية وفنية قد أسهمت في تطورنا العقلي وتجربتنا التاريخية، ولا مناص لفهم أنفسنا وحاضرنا واستشراف مستقبلنا من أن نعيد النظر فيه ونتأمل نتائجها وآثارها سلبية كانت أو إيجابية. هذا ما سنحاوله، والله من وراء القصد، وهو يقول الحق ويهدي السبيل. حسن الشافعي. كانت هذه مقدمة كتاب التيار المشائي في الفلسفة الإسلامية للأستاذ الدكتور حسن الشافعي، أستاذ الفلسفة الإسلامية كلية دار العلوم بالقاهرة، وأرجو أن تكون قراءتكم لباقي فصول الكتاب ممتعة، وهي: الفصل الأول، الكندي وتأسيس التيار المشائي. الفصل الثاني، الفارابي واستقرار المدرسة المشائية. الفصل الثالث، ابن سينا ونضج المدرسة المشائية. الفصل الرابع، ابن رشد بين تجديد العلوم الشرعية وتحرير الفلسفة المشائية. الفصل الخامس، الفلسفة الإسلامية الحديثة. وتضمن هذا الفصل تمهيد ابن خلدون، صدر الدين الشيرازي، محمد إقبال في 3 عناصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم مصطفى عطية.